انتهينا الى النقطة الثالثة في مسألتنا، وكان مضمون هذه النقطة الثالثة ان المحرم اذا قتل الصيد واكله فعلى كلا المحرمين، فهل تثبت عليه كفارتان او تتداخل الكفارتان في واحدة؟ قلنا نسب الى الاردبي وتلميذه العاملي التداخل، والاردبيلي استدل بدليل وقد تقدم مع الكلام فيه، واما العاملي فقد تمسك بوجهين، الوجه الاول الاصل ذكرناه وعلقنا عليه بما تقدم، والوجه الثاني الان اريد ان نبدا محاضرتنا اذا الان ان شاء الله تعالى صحيحة أبان ابن تغلب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراق نعام، فراق وفي بعض هذا موجود أفراق، فراق نعام فذبحوها وأكلوها، فقال عليهم نقطة شارحة عليهم مكان أو مكان كل فرخ عصابوه وأكلوه بدنة عليهم مكان كل فرخ عصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن. أخلي بين شريطين في الفقيه ورد فيها فجل فيهن لعله أكثر. فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت فإن منهم من لا يقدر على شيء، قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما، وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 45 الباب 18 من كفارات الصيد الحديث 4، وأيضا في الجزء 13 صفحة 12 كان من المناسب هذا أقدم الباب 2 من كفارات الصيد الحديث رقم 11، ونلفت النظر إلى أن هذه الرواية قد رواها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي مع بعض الفوارق، التي من جملتها أن الذيلين، أعني قلت فإن منهم من لا يقدر إلى آخره، قد رواه الشيخ الطوسي بينما لم يروه الشيخ الصدوق، وهناك فارق آخر سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إن هذه الصحيحة استدل بها صاحب المدارك على تداخل الجزاء، حيث إنه فرض فيها أن المحرمين ذبحوا فراخ النعام وأكلوها، فهم زاولوا كلا المحرمين، يعني القتل والأكل. والإمام عليه السلام قد حكم بثبوت بدنة واحدة ولم يحكم بثبوت بدنتين، بدن للقتل وبدن للأكل، حيث قال عليه السلام عليهم مكان كل فرد أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيها، ولم يقل عليهم بدنتان، بل قال عليهم بدنة يعني واحد. إذن هي واضحة في عدم تداخل، واضحة في تداخل الجزاء، وأن الواجب جزاء واحد. إن قلت إن هذه الصحيحة قد دلت على أن الواجب بدنة واحدة يشترك فيها الجميع، بينما المدعى لصاحب المدارك أن على كل واحد بدنة مستقلة واحدة هي كفارة للقتل، وفي نفس الوقت كفارة للأكل، بينما هذه الصحيحة دلت أن الكفارة على الجميع بدنة واحدة. قلت لا يبعد أن الصحيحة قد يلوح منها ذلك، إلا أن هذا شيء آخر لا يضر بالمدعى، فإنها بالتالي قد دلت على شنو؟ عدم تعدد الجزاء. يعني لا يجب على كل واحد بدنكان، بل تكفي البدن الواحد. اما ان البدن الواحد هل تكون جزاء للجميع او تثبت في حق كل واحد بدنه؟ فهذا مطلب اخر. انا شوي. اذا هي من هذه الناحية لا تضر بالمدعى، مضافا الى ان بالامكان ان يدعى ان بينها يدل على التعدد، بمعنى ان كل واحد تثبت في حقه بدنة، لا ان الجميع يثبت عليه بدنة واحد. ومعه لا بد من تفسير الاشتراك بمعنى اخر، اي بمعنى انهم يشتركون في اصل وجوب البدن. اما ما هو الذيل الذي يمكن استفادة تعدد البدن منه؟ هو قوله عليه السلام فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال. فلو كان الواجب بدنة واحدة فلا حاجة إلى قوله ايش؟ أحسنت بارك الله بكم. فلا حاجة إلى قوله وعدد الرجال، بل كان المناسب الاتفاق على قوله عدد الفراخ. بل ان هذين البعدي الذي نقله الشيخ الطوسي وهو قلت فإن منهم من لا يقدر على شيء قال نقاط خلي ويصوم لكل بدنة 18 يوما، وهذا معناه أن الثابت بدن على كل واحد او اكثر، لا ان الجميع يشتركون في بدنة واحدة. وعلى اي حال ان الصحيحة يمكن ان يستفاد منها، وحدة الجزاء غايته هل الوحدة بمعنى ثبوت بدنة واحدة على الجميع، او ثبوت بدنة واحدة على كل واحد، فهذا مطلب اخر كما ذكرنا، بل ربما يكون الذيل قرينة على الخلاف كما اوضحنا. ان قلت ان هذه الصحيحة تنافي صحيحة زرارة السابقة التي دلت على ان كل من محرمين اكله ما لا ينبغي له أكله فعليه شنو؟ شاتم. فهذه دلت على وجوب النعمة، بينما تلك دلت على وجوب، هذه دلت على وجوب البدنة وتلك دلت على وجوب الشاتم. هذه دلت على وجوب البدنة وتلك دلت على وجوب الشاتم، فيحصل تعارض، وبالتالي لا يمكن الأخذ بروايتنا هذه، أعني صحيحة أبان، لأنها معارضة بصحيحة زرارة. قلت إن صحيحة زرارة هي بمثابة المطلق، وله سعة وعمومية، أي هو ناظر إلى أكل كل ما لا ينبغي أكله، لا خصوص أكل، لا خصوص أكل النعام أو الفراخ، فيكون المورد من قبيل المطلق والمقيد أو العام الخاص. فتقيد صحيحة زرارة بغير أكل فراخ النعام، فالمعارضة إذن ليست شنو؟ مستقرة، ما دام يمكن الجمع التقييد. إذن هذه القضية لا تشكل مشكلة، ولكن يبقى شيء هو المهم، وحاصله إن الصحيحة المذكورة لو كانت كما أثبته صاحب الوسائل في وسائله، حيث ذكر أن المحرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، أي إنه أكد على فقرة فذبحوها، ثم فقرة وأكلوها. إنه لو كان الأمر هكذا كما أثبت صاحب الوسائل فالصحيحة صالحة لأن يتمسك بها السيد محمد العاملي قدس الله روحه الشريف لإثبات وحدة الجزاء بيد أن الشيخ الصدوق قد رواها في الفقيه الجزء الثاني صفحة 236 من دون فقرة فذبحوها، أي أن العبارة التي نقلها هي هكذا في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال عليهم مكان كل إلى آخره. إذن كلمة فذبحوها ليست موجودة كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 264 والجواهر جزء 20 صفحة 258 ومعه، فلا يمكن التمسك بالصحيح لأن المفروض فيها تحقق الأكل فقط لا الأكل والقتل معا، وسند الشيخ الصدوق هو الصحيح فإنه رواها عن بسنده الصحيح عن علي بن رئاب عن أذان، بينما سند الشيخ الطوسي يشتمل على اللؤلؤي وهو قد تعارض فيه الجرح والتعديل. إن قلت هذا لا يؤثر شيئا، أي عدم وجود كلمة فذبحوها لا يؤثر على الاستدلال، فإنه توجد كلمة أخرى تقوم مقام كلمة فذبحوها، وتلك الكلمة هي أصابوا، حيث إن الرواية هكذا في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراحه نعم فأكلوا جميعا. وحيث إن أصابوه تعني قتلوه، فتتم دلالة الرواية على المدعى رغم عدم وجود فكرة فذبحوها. قلت إن كلمة أصاب أصاب أو أصابوا تستعمل لمعنيين، فتارة تستعمل بالمعنى المذكور أي بمعنى قتلوا واضطادوا، وأخرى تستعمل بمعنى وجدوا وعثروا. وحيث انه لا معين للاول في مقابل الثاني. ها؟ لا شلون؟ لا حسرة. ايه اطرابه يعني حسرة وعليه من؟ لا ايه عشان اتعرفه. اقول اطرابه هل بمعنى قتلوا؟ لا. وانما بمعنى يحتمل شنو؟ حسرة. فرد واحد شنو؟ قال لهم صبروا صبروا تعالوا شفنا نفر القديم. فأصابوا يبدو أصابوا هيئ لهم أكل زينا كنهم تعالوا أصحابه. فأصابوا صاحبه ومعه تكون الرواية مجملة من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بها للمدعى. إن قلت لماذا لا نضبط قاعدة كلما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالأصل عدم الزيادة، فإن هذا أصل عقلائي والمقام من هذا الحديث، فإن الشيخ ذكر ذكر كلمة فذبحوها بينما الصدوق لم يذكرها، ومعه نحتمل أن الشيخ الطوسي اشتبه في ذكر كلمة فذبحوها، فهي إذا زائدة، ولكن اشتبه قلم الشيخ فذكرها. وفي نفس الوقت نحتمل أن الصدوق أنقص في الرواية ولم يذكر كلمة فذبحوها، وكلما دار أمر الاشتباه بين أن يكون هذا قد اشتبه فزاد وذاك قد اشتبه فأنقص، يكون الأصل عدم الزيادة، عدم الزيادة بمعنى أن الشيخ الطوسي حصل عدم الزيادة بهذا المعنى، ليس عندك اشتباه، كيف تشغل؟ بمعنى أن الشيخ الطوسي حينما ذكرها لم يكن قد اشتبه فزاد، بل هي صدرت من أهلها ووقعت في محلها، من دون ان تكون زائد. وهذا ما يعبر عنه بإطالة عدم الزيادة. ومستند هذا الأصل العقلائي، ومستند هذا الأصل هو السيرة العقلائية. فإن الإنسان عادة يشتبه فينقص، لا أنه يشتبه فشنو يزيد. انه لو تم هذا الاصل العقلائي، وانت هذا فكر بيه قبل هذا مطلب من المقال، نطبقه في المقام. قلت هذا شيء وجيه اذا كان سند الروايتين صحيحا، فان النوبة تصل اليه. أما بعد أن ترضى أن سند الشيخ الطوسي يشتمل على اللؤلؤي فلا تصل النوبة إلى ما ذكر، ومؤكد في نهاية حديثنا أن هذا من أحد الموارد التي سهى فيها صاحب الوسائل. فنسب إلى الشيخ الصدوق أنه نقلها كما نقلها الشيخ الطوسي، يعني مع كلمة شنو؟ فذبحوها. والحال على أنه لا يوجد ذلك في التقييم، وهذا يعطينا درسا وإن كنا لا نطبقه في كثير من الأحيان، وهو أن على الفقيه أن يراجع شنو؟ المصدر الأصلي. فإنه لو اقتصر على الوسائل لا يستطيع الاشتباه، وبالتالي يتم ما أراده السيد العامل. أما بعد أن نراجع المصدر الأصلي ويتضح الاشتباه فلا يتم هذا الاستدلال، والنتيجة النهائية أن هذا الوجه ليس بكامل لعدم ثبوت كلمة فذبحوها، وبالتالي لا يعود مانع من التمسك بالقاعدة المتقدمة، وهي قاعدة إذا تعدد السبب تعدد مسبب، والذي مستندها كما أوضحنا الإطلاقان. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.